ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. يعني ما اخذني في هذا اليوم الا ان اتناول ما حدث ويحدث منذ فترة في وسط الصف السلفي من انشقاق وتآكل وتجابر وتقاطع. وهذا الذي حدث هو من الفتن التي تمر بها هذه الدعوة من حين إلى آخر، من وقت إلى آخر، ويرجع دوما الفساد فيه إلى ما ذكره السابع على الدوام، إما لتقاتل وتناحر على الدنيا، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يشقق الصف ويسرق الناس عن الدين، لأن أعظم تشقق يقع في الصف إذا صرفوا عن الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أي الاستغاثة بالدنيا والانصراف إليها هو الذي يقضي على القوة، وهو الذي يقضي على الترابط الأخوي. ولهذا لما علم الله تبارك وتعالى من حال إخواننا من الأنصار تذكيرهم واستعدادهم لترك الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله كما تعلمون إما أن يكون بالسلاح وإما أن يكون ماذا؟ باللسان وما يتبع ذلك القلم وغير هذا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فأنزل تبارك وتعالى قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فبين ان الانصراف الى والاشتغال بالدنيا وترك ما يجب القيام به من امور الشرع هو مهلكة وقتل للنفس. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم: ما الفقر اخفى عليكم، انما اخفى ان تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم. وهذه اهون، يعني هذا الانشغال الى الدنيا والانصراف اليه اهون، لان هذا الداء بتدبر وتذكر وتذكير ينصرف يقلع الانسان عما فيه وينصرف عما الى ما يعود عليه بالطلاع. اما الامر الثاني وهو دون الأول، وهو ما يشقق الصف السلفي ويشقق صف المسلمين
ألا وهو الداء العضال الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. فقال عليه الصلاة والسلام: دب فيكم داء الأمم قبلكم، دب فيكم داء الأمم قبلكم. ومعروف الأمم الذين من قبلهم يهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: الحسد والبغضاء، الحسد والبغضاء، فإنه الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. إذن فالداء الثاني الذي يشتت صفوف هذه الأمة ويقطع دابر هذه الوحدة هو الحسد والبغضاء، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة. قال: لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. كيف يكون ذلك والدين قد تكفل الله بحفظه؟ كيف يكون ذلك والدين قد تكفل الله بحفظه ويأتي الحسد والبغضاء فيقضي عليه؟ لأن الأصل في حياة المسلمين، وأخذت بالذكر السلفي، أن يكون الترابط الذي يربطهم هو الشرع، أن يكون الترابط الذي يربطهم هو الشرع الذي أوجبه الله عليهم ووحدهم به، فاتحدت وجهتهم في المعبود فأصبح الله وحده هو معبودهم، واتحدت وجهتهم في الاقتداء فأصبح الرسول قدوتهم، وأصبح التوحيد في مصدر التلقي فأصبح الكتاب والسنة هو مصدر التلقي عندهم، ووحدهم أصبحت وحدتهم في العقيدة فجعل عقيدة السلف هي التي توحدهم وهي التي إليها المرجع، وأصبحت وحدتهم في المنهج فهو الذي يوحدهم. فإذا هذه الوحدة السماوية التي أوجبها الله على المسلمين ليست وحدة بشرية يقوم بها كل واحد منا من تلقاء نفسه فيلزمها على نفسه متى شاء ويتركها متى شاء، وإنما هي وحدة سماوية أوجبها الله علينا جميعا. لا حق لأحد أن يتركها من عند نفسه، فإن كان ولا بد سائلا في أي مسلم من جسد هذه الوحدة لينقضها فلا بد لذلك من دليل شرعي يوجب ذلك. وإلا أصبح فاعل ذلك على معصية لله عز وجل. فلما كان هذا الطراب وكانت هذه الودة وحدة سماوية ربانية، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في سننه: لا حنت في الإسلام. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا حنت في الإسلام. لماذا ذلك؟ لأن ما جاء به الوحي من عند ربنا من ترابط شرعي لا يستطيع أي إنسان أن يقيمه، لا يستطيع أي إنسان أن يقيمه، وإنما قيامه بالشرع. فقال لا هند. لماذا؟ لان التحالف هو ما يقع بين الافراد للتعاون على الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحزب الذي يعني لو دعي اليه لاجابه هو حزب ماذا؟ الفضول، لما جاء فيه من خير ودعوة الى الخير، لما جاء فيه من خير ودعوة الى الخير. فلما جاء الاسلام بكمال الترابط وكمال التعافي قال عليه الصلاة والسلام لا حزب في الاسلام، فكل ما تدعو اليه هذه الاحزاب وما يدعو اليه البشر من تحالف فقد جاء الشرع باعظم من ذلك. اذا فلما كان هذا الترابط قائم على هذا الاساس، اساس قوله تعالى انما المؤمنون اخوه، اخوه اوجبها المولى عز وجل عليه. وكما قلنا من قبل ان الشرع لا يقوم بنفسه، لانه شيء معنوي، لا بد من اناس يقومون بدين يظهر وتقوم حجة الله على البشر. فقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من امة مالا ظاهرين على الحق، يعني الحق ظاهر بظهورهم، واضح؟ الحق ظاهر بظهورهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لربه ان تقتل هذه الفئة فلن تعبد بعد، فان بقاء دينك ببقائهم فابقيهم صيانة وحفظا لمال لدينك. ولهذا اقتباسا من هذه النصوص كنت اقولها دوما لطلبة العلم والاخوان ولغيرهم من الناس، من اراد ان يكون نفسه وان يحفظ عليه بان يقوم على الشرع، لان المولى عز وجل قال انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. وما دام الذكر لا يقوم بنفسه لا بد من اشخاص يقومون به، فمن قام بهذا المنهج علما واعتقادا وعملا ودعوة وثباتا فهو محفوظ بحفظ الله لدينه، وكل قوة قامت على هذا الاساس فهي محفوظة بحفظ الله لدينه. ولن يستطيع اي انسان ان يزعزعها او يزحزعها لا بمال ولا بغير ذلك ولا بكلام. اذا قال لا اقول تحلق الشعر وانما تحلق الدين. لماذا؟ لان الاصل في هذه الاخوه ان تكون قائمه على دين وعلى شرع، ويكون الترابط قائم على هذا الدين وعلى هذا الشرع. فاذا دخل الحسد والبغضاء في قلوب المسلمين ماذا يحصل بعد ذلك؟ يترك الدين على جانب، ويصبح التعامل بعد ذلك قائم على أسس هوى ورأي وشهوة وشهوة وحقد وحزن، فيعود ذات الحقد وذات الحسد على الترابط الدين معه بالتفرق والتفتت والتتبع الذي لا مثيل له، ولم يستطيع. الاعداء لما اوتوا من ذلك ليبدعوا بانفسهم بدفع العداوة والبغضاء بين المسلمين لن يستطيعوا الى ذلك سبيلا. لكن لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عدو الإنس من الجن لا يال جهدا ولا يستريح له بال إذا رأى هذه الأمة وأصحاب هذا المنهج على وحدة وأخوة كما كانت على عهد الأئمة الثلاث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عمار بن عثيمين رحمه الله جميعا، فلا يهدأ له بال ولا يهنأ له بال، لأن في ذاك الزمان قد تسلله الرجال وأذاقوه وأتباعه قلة الوبال. لأنهم كانوا رحمهم الله جميعا قائمين على هذا الدين بحق، محافظين على وحدة الفرد الثلاثي بكل ما أوتي من علم وقدرته. فبفقدانهم تسلل الشيطان لواذا واستعمل الاسلوب الذي اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لاصحابه ان الشيطان يئس ان يعبد بارضكم، يعني علم انه لا يستطيع الدعوة الى الشرك والى عبودية غير الله عز وجل من صلاة وزكاة وخوف وغير ذلك، لكن رضي بما تحقرون من الاعمال، رضي بالتحريف بيدكم، لان العداوة والبغضاء بماذا تبدأ؟ تبدأ بهذا الباب، بالتحريف بينكم، بقول وقال وبحث عن فساد وسقط الصف الثلاثي بدون مقابل لا لشيء، وانما عونا للشيطان على اخوانه. اذا هكذا يكون خلق الدين وهو الانصراف على القيام بالشرع والدعوة الى هذا المنهج الى سب وشتم وتآكل فيما بيننا. واعظم الامراض هي الامراض الداخلية، فقد لا يتفطن لها الانسان الا بعد ان تفتك به، لانه مرض داخلي فلا يتفطن به، واما الامراض الخارجية فيستطيع ان يتفطن لها. اذا الحسد والبغضاء هو الداء الثاني الذي انجد في هذه الامة شتت صفوفها وشتت وحدتها، ولهذا حذرنا الله تبارك وتعالى من الاجتماع الظاهر فقط واوجد الاجتماع الباطن، فقال على ان اليهود تحسبهم ماذا جميعا وقلوبهم ماذا شتى. نعم احبان هذا ما تريد على الجنة، نحن نجمع الظاهر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعني الظاهر كأنهم على اجتماع لكن في الظاهر الحقيقة قلوبهم شتى، لأنهم لا شيء يرتبطون به ويربطهم من دين وغير ذلك، لأنهم يعلمون أن ما هم عليه من دين إنما هو زيف. ولهذا
كان الواجب على المسلمين حتى ذلك كما قال المولى عز وجل ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ماذا؟ كانه ماذا؟ بنيان مرصوص. ما معنى بنيان المرصوص؟ ذاك البنيان وهو هذا المجتمع مرصوص لماذا؟ للترابط الشرعي، هو الذي متن الرابطه في حد ذاتها. إذن هذا الداء الثاني الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قاضي على عدم الاجتماع وعلى هذه الوحدة، وأما الداء الثالث وهو أفضعه هو داء البدعة، وهو داء البدعة، لأن هذا الثاني مهما كان فالظالم يعرف أنه ظالم، والمعتدي يعلم أنه معتدي، وإنما نفسه الخبيثة الظالمة سولت له ذلك وأعطت بأقواله وأفعاله ماذا؟ صورة شرعية لما يقوم به من أفعال. أما الثالث وهو أفضعه وهو البدعة والابتداع، فإن تشتت الصف الأمة به هذا متشتت واضح. لماذا؟ لأن المبتدع إذا كان قائما على شيء يرى أن ذاته هو الشر، وأن من خالفه يستطيع أن يصل إلى حد إزهاق دمه وقتله، وهذا ما فعله الخارجي بعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا سأعطي الراية رجلا يحبه الله والرسول ويحب الله والرسول، غدا سأعطي الراية لرجل. إذن فلما كان هذا كانت هذه مكانة علي بن ابي طالب، فإذا ذاك الخارج يأخذ الرمح ويقول يا ضربة أريد بها ماذا؟ وجه الله. إذا سكت دنا أحب الناس، من هو من أحب الناس لله عز وجل؟ وهو علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا اهل الاهواء في كل الاعصار وفي كل الامطار. فاذا ما يقع فينا الان من تشتت، اما لدنيا وتوجه اليها، واما لحسد وبغضاء وهو هوى النفس وحظ النفس، وإما ماذا؟ بدعة. لا يخرج التفرق عن هذه الأمور، ولكل واحدة منها جزئيات يندرج ماذا؟ تحتها جزئيات تندرج تحتها كل منها، يعني حتى أؤكد يعني الأولى لعل فيه من لا يراها هالك للدين وللصف المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب، رواه عمر بن عبد الله بن عمر، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أبناء البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجعوا وتراجعوا دينكم، يعني حتى يتأكد الأخوة أن الدنيا لها دورها في الذل والهوان والتشتت بين المسلمين. لأنه لا يلتفت واحد بيأخذ المسلم الثاني ولا يأخذ بيده ولا يعبأ به إلى غير ذلك من المعظم. واضح. كما نراه اليوم من تثبت وتمزق بين صفوف السلفيين هو راجع إما لدنيا تدفع بين الإخوة في التقاطن بينهم والتناقض والتداخل، وهذا الشيء منه ماذا؟ كثير كالعبيد يعرفه أصحاب رؤوس الأموال وكذلك التجار المبتدئين في أكل أموالهم بعضهم بعض والعداوة البغضاء المترتب على ذلك. الأمر الثاني هو الحسد والبغضاء، هو الآن الذي عليه الدائرة. وهذا لأمور تدفع إليه ما يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه عز وجل. فللقضاء على هذا الفساد من هذه الأبواب لا سبيل لإبقاء هذا الشخص السلفي مجتمع إلا بتحسين هذا المنهج بكلياته في حياتنا. لا بد من التعامل بهذا المنهج السلفي بأصوله بين السلفيين، فكلما تركوا أكثر من الأصول في التعامل إلا وترتب عليه من الفساد ما ترتب. والدافع له كما قلنا من قبل إما هوى بالنفس يدفع بعد ذلك بحسد وبغضاء. فكيف السبيل إلى إعادة هذه الوحدة التي كنا نعيش عليها قبل 3 سنوات أو 4 سنوات؟ كانوا إخواننا ممن هم على منهجنا في الشرق والغرب كل منهما متعاون مع الآخر مهاجر للآخر إما بزيارة وإما بلقاء وإما بغير ذلك عن بعد بقيام على شرع وثبات عليه. فكان الشخص واحدا وإخواننا إما في الهند وإما في الأردن وإما في سوريا وإما في السعودية وإما في اليمن وإما في المغرب وإما في مصر في أي مكان من هذه الأمكنة إلا وكان الترابط والأخوة هي التي تجمعهم. فجمع هذا الشرع بينهم مع بعد في الأوطان والأبدان، لأن هذا الاجتماع إنما هو اجتماع شرعي. فلما ابتعدوا عن هذا المنهج تفرقوا مع اجتماعهم في الأوطان وتقارب الأبدان ووصلوا إلى التناحر والتقاتل كما علمت في بعض الجهات إلى الضرب وإلى الطعن وإلى التتاتم وإلى غير ذلك. فما سبب هذا؟ إنه هو البعد عن تأمين هذا المنهج. فإذا ما هو السبيل للقضاء على هذا الفساد؟ هو تحسين هذا المنهج. فكل من قام على هذا المنهج السلفي بأصوله العامة فهو من إخواننا وأوجب له الشرع من الولاء ما أوجب له. ومن الحب ما أوجب له، فلا يخرج أحد من هذه الأخوة ومن هذا الترابط بمجرد خطأ وقع فيه، أو بمجرد كلمة أسيء حملها وفهمها، أو بمجرد توجيه جاهل لكلامه. وكما هو معلوم وأخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، إنما ينزعه بانتزاع العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والرؤساء الجهال هم الذين في كثير من الأوطان يلبسون الأمور على الناس فيضلوهم ويبعدوهم عن الشرع، وذلك بأن يصبح الجاهل هو الحاكم على العلماء وعلى أقوال العلماء. الذي في نفسه مرض وحقد وحقد هو الذي يقود هذه الأمة ويوجهها ويتتبع عثرات العلماء ويحكم عليها بحكمه ويوصلها إلى العالم ليحكم عليها بنفس الحكم. واضح ولا ما واضح؟ يصبح الفتاة من هذا القبيل لما يأتي الجاهل ويفهم من كلام العالم ويوجهه لمرض في نفسه وداء عضال تمكى منه وهوى، يوجهه التوجيه الذي هو يريده ويوصله إلى أهل العلم بذلك التوجيه، ويقع الخطأ من حين إلى آخر بالحكم عن الشرع عن الشخص والفرد بدون نظر إلى حياته وانتمائه إلى هذا المنهج. وهذا أول خطأ يقع بأن نازل كلام الشخص عنه كلية وعن حياته العلمية، بأن نازل كلام الشخص عنه وعن حياته العلمية، وهاكم لتروا بعض الأمثلة على ذلك. أنا أعرض عليكم كلام هؤلاء وأنتم تحكمون عليه جزاكم الله خيرا. يقول المصنف هذا، يقول وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه يصلون خلف من يعرفون فجوره كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة ابن ابي معيط، وكان قد يشرب الخمر وصلى الصبح مرة اربعة، وجلده عثمان بن عفان على ذلك. ما قولكم في هذا الرجل الذي يتكلم بهذا الكلام؟ اعيد الكلام لان جاكم تعب جدا، اعيد مرة اخرى حتى تعينونني على الحكم على هذا الشخص. قال وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة ابن ابي معيط وكان قد يشرب الخمر وصلى مرة الصبح اربعا وجلده عثمان بن عفان. ترجمة الوليد بن عقبة. الوليد بن عقبة رضي الله عنه قال الذهبي انا هو من مخيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاه. يعني هو من الصحابة رضوان. يقول الذهبي ترعمنا النبلاء له صحبة قليلة ورواية يسيرة وكان سخيا ممدوحا شائرا الى غير ذلك. يعني هذا له صحبة. القائل في المرة الاولى ماذا نقول عنه اذا قال هذا الكلام في الصحابة؟ ها؟ سب الصحابة. هذا سب وفعل في الصحابة. تعرفين من قائل هذا الكلام؟ وثق كنتمين رحمه الله تبارك وتعالى. كلهم يقولون هذه الكلمة. ها؟ ما ليس انا ما استقنت من الزعن تعال ممكن تقول يعني مش ما استقنت من الزعن لان الجبل ما قريش يقتل لما لا يعني استقنت من هو مالا جزال لما لا يعني اننا نذكر هذا الاشياء لنحط من قيمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. والله لا ولا نسمح لأحد أن ينال من صحابي واحد. لكن إذا كان الأمر في الكلام عن قضية وحكمها حكم شرعي وحكم الشرع فيها حتى ولو كان بات الصحابي صحابي حكم عليه بحكم ماذا؟ بحكم الشرعي. لكن هو عند الله ماذا؟ من المخربين. غلبت حسناته ماذا؟ سيئاته. واضح الان؟ ولهذا اتمت الوقت مربيه الذهبي في اعلام النبلة له صحبة قليلة ورواية يسيرة وكان سخيا ممدحا شائرا وكان يشرب الخمرة صلى الفجر اربعا وكان مع فسقه والله يسامحه شجاعا قائما بامر الجهاد. وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب والرجل قد ثبتت صحبته وله ذنوب امرها الى الله تعالى والثواب السكوت والله تعالى. لما يأتي شيخ الإسلام تيمية ويتكلم عن الخروج عن الأمراء الذين ارتكبوا بعض المخالفات الشرعية ويذكر سيرة هذا الصحابي هل يقال أنه طعن فيه؟ أو انتقده؟ والكتب مسحونة بمثل هذا. مع أننا لا نرتضي على الأمور على العموم مثل هذا الكلام لكن لما يكون الأمر
إذا كان سيرا لنا
شوف الوسطية في التكلم عن الناس يكون في حمت مني كذلك. ومما ينبغي أن يعلم أنه وإن كان المختار الإنفاق عما شجر بين الصحابة والاستغفار للطائفتين جميعا وموالاتهم فليس من الواجب اعتقاد ان كل واحد منهم من العسكر لم يكن الا مجتهدا متاولا كالعلماء بل فيهم المذنب والمسيء وفيهم المقصر في الاجتهاد بنوع من الهوى. لكن اذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورة لأن المولى عز وجل لو كان الكلام في القوانين العلمية في بعض المواطن وذكر الصحابة في بعض الأمور طعنا فيهم كان الله أول طاعن في الصحابة عندما قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد ماذا؟ الآخرة. أعرض عما يكن السحابة في نفوسهم. قال عبد الله مسعود ماذا؟ ماذا قال في هذه الآية؟ ما كنت أعلم أن أحدا من الصحابة يريد الدنيا إلا بعد الوجود ماذا؟ هذه الآية. ولا يعد ذلك طعنا بكلية السحابة رضوان الله تعالى. هم من هم؟ واضح. فلما يأتي الرعاع الجوعان الذين يتبعون كل ما وملأ قلوبهم الحقد والحزن فيقول يا شيخ ابو الحسن المأرزي يطعن في الصحابة، ما هو المذن المشترك بين المغراوي والشيخ العيد وابي حسن المأرزي؟ هذه مطابقة في الانترنت من تحت حاجة. واضح. لما يصبح الرعاة هم الذين يتكلمون في مثل هذه القضايا ويسرع اليهم بدون تثبت، يكون بعد ذلك الفساد، يكون بعد ذلك الفساد، يتجد الفوضى والتطاحن والتقاتل والتحزب. والكلام عندي كثير في هذا المضمار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم البعض من شيخ جنتمية وغيرهم من اهل العلم. فعندما نأتي بكلام احد اخواننا من اهل العلم وقد تكلم في قضية، ثم يأتي جاهل رعاع يقول والشيخ ابن حسن المعربي يطعن في الصحابة، والشيخ العيد يطعن في الصحابة، في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفي فلان. تعالوا لتسمعوا كلام اهل العلم في ذلك.
سبحانك لا تنجى تذيح.
هذه رسالة كتبها كلمة أصحاب الفضيلة المشايخ القائمين على مركز الإمام الألباني بالدراسات المنهجية والأبحاث العلمية في واقع الشيخ أبي الحسن المأربي ومخالفيه وما أخذ عليه. هم ينقلون كلاما يقول رحمه الله تعالى: أما القضية الأولى وهي ما يتعلق بما قاله في بعض مواقف الصحابة رضي الله عنهم، فالقول فيها ما قاله سماحة الأستاذ العلامة الشيخ عبد المحسن العباس حفظه الله وما ادعى به من أنه خطأ عبارة وليس غلط عقيدة. جهال ماذا جعلوه؟ رفض وخبط وطعن وغير ذلك. فاسمعوا أهل العلم، فاسمعوا إلى كلام أهل العلم، فاسمعوا إلى كلام أهل العلم. قال: من أنه خطأ عبارة وليس غلط عقيدة لما هو معروف عن الشيخ ابي الحسن من اتباعه لمنهج السلف ونصرة لعقيدة السلف. هل تكلم عن هذه الجزئية بمعزل عن حياة الشخص؟ لا والله. قال: هذا الرجل معروف عندنا باتباعه لمنهج السلف، فاذا راى الى حياته وانتمائه الى هذا المنهج السلفي ثم نظر الى العبارة التي اطلقها فقال: هذا ليس خطأ عقيدة وانه خطأ ماذا؟ عبارة. واضح. كيف تعامل اهل العلم في مثل هذا؟ فيأتي الجاهل يا شيخ إن فلان يسب الصحابة ويطعن في الصحابة. من قال طعن في الصحابة؟ أأنت أيها الجاهل؟ والله ما يأتي مسلم أراد أن يسب ليجري بعض الدروس من البنية، فلما أبين عليه ذلك أصبح يا شيخ يا شيخ يطعن في الصحابة. فانظر إلى الشيخ عبد المحسن العباس كيف يقول وكيف يتكلم، بل الأمر أكثر من ذلك. هذا يتم كلام الشيخ العباس ورأس السنة ومقدموهم. نعم نعم ومعروف نعم ونصف العقيدة. ورأس السنة ومقدموهم الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فهذا خطأ منه ظاهر ولكنه من بابة ما قيل قديما. هذا كلام اخواننا الان يرجع مرة اخرى، والحق قد يعتريه سوء تعبير، والصحابة عليهم رضوان الله جيل القدوة وقرن القسوة، لا يذكرون الا بالجميل، وتلتقى فيهم بحقهم ارفع العبارات واجمل الاقاويل ضمن طريقة علماء اهل السنة والجماعة. ثم كان من الشيخ ابي الحسن وفقه الله الرجوع عما قال والتراجع عما قد قدم. يعني ما كان منه بعد ذلك لما نسبت اليه وقيل له طعن، قال استغفر الله واتوب اليه. لعلم وليس هذا لفتح باب الجرعه عن الصحابه، وانما لقيام المنهج السلفي عند الرعاه وعند اتباع هذا المنهج اخذا. ان كلمة الغطائية قد نطق بها قبل ذلك من النووي بعد مصر ظهر في فتح صحيح مسلم، والقرطبي في مالك، والقاضي عياض كذلك نطق بهذه الغطائية وقال الغطائية. وما سمعنا احدا من اهل العلم قال فلان يطعن في الصحابة. هل سمعتم منا؟ منا؟